إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك والشهداء المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، بالشام في مثوى أمية مرقد ينبي أن دم الشهادة يخلد. صرح من الإيمان زهو أمية وشموخ دولتها لديه يسجد. وعليه أسرى أب الملائك حومون. اللهم ارزقنا الوصول. وعليه أسراب الملائك حومون وهموم أفئدة الموالي حشد. رقد به بنت الحسين فأوشكت حتى حجارة ركنه تتوقد. رقدت به بنت الحسين ومتنها من ضربها بالصوت دام أسود. من رأت راس الوالي خرت أضلت تنتحب. من رأت راس الوالي ردت تك يا ابو يا سالم جابوا إلي راس مخضوب شباب دم ومكسر أضراس منه قطع أوداجك منه خمد أنفك من ضرب راسك بالعصا جاوب يا راس الوقت من ضرب راسك بالعصا جاوب يا راس شفتك أنا في نومي جالس وأنا في حجرة شفتك يا ابو يا ابن امي جالس وانا ظنيت لانك سالم يلا صوتك وياي ما أدري حزونا طفلة يا ابو يا وغافلة ما أدري رب وصى وشهقت أخارت معولة من فوق راس الوقت حطت وجهها بوجهها وتخضبت بدموع وشهقت أخارت ميتة يا سفرة المشو ومن جردت الغاسلة قالت أضيم مسمو مخضر جسم هاش السباب ذوب جسدها حالي إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين تساؤلات حول السيدة رقية صلوات الله وسلامه عليها. عندما يقرأ الإنسان قصة السيدة رقية عليها السلام أو يسمع بها فإنها تثير عنده مجموعة من التساؤلات التي يتوقف عندها ويحتاج للإجابة عنها. ونحن نشير إلى بعض هذه التساؤلات بمقدار ما يتسع له الوقت ونجيب عنها. التساؤل الأول: عندما نقرأ قصة السيدة رقية عليها السلام فإنها تصرح بأن يزيد بن معاوية قد سمع أصوات النساء والسبايا لما أفاقت السيدة رقية من نومها وطلبت أباها الحسين عليه السلام وتصايحن النساء، فسمع ذلك يزيد بن معاوية. هذا نقرأه من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن كتب المقاتل تصرح بأن يزيد بن معاوية قد أنزل السبايا في خريبة لا تقيهم عن حر ولا برد. وهذا يعني ماذا؟ وهذا يعني أن الخريبة كانت بالقرب من قصر يزيد بن معاوية، وإلا كيف يزيد سيسمع أصوات النساء؟ هذا يعني أن الخريبة كانت بجانب القصر، وهذا يثير مؤاخذة وعلامة استفهام على القضية. لماذا؟ لأن قصر يزيد ما كان موقعا اعتياديا، وإنما كان قصر الخلافة، تقصده الوفود ويقصده الوجهاء ويقصده سفراء الدول. وليس من المعقول أن يحتفظ بخرابة إلى جانب قصر الخلافة في ذلك الزمان، وهذا يسجل علامة مؤاخذة على قضية السيدة رقية عليها السلام. عندما يطرح هذا التساؤل فإنه يجاب عنه بالإلفات إلى أمرين. الأمر الأول هو أن المصدر الأساس، أو فقل المصدر الأقدم الذي وصل إلينا ووثق حادثة السيدة رقية عليها السلام، هو كتاب كامل البهائي لعماد الدين الطبري قدس الله نفسه من علماء القرن السابع. أول مصدر وصل إلينا وثق الحادثة بالنحو الذي يذكره الخطباء هو هذا المصدر. وعندما نرجع إلى هذا المصدر نجد بأنه ينقل عن صدر الأئمة البخاري بأن يزيد بن معاوية لما جيء بالسبايا أنزلهن في بيت إلى جانب بيته. ما عدنا في المصدر الأساس أن يزيد أنزل السبايا في خريبة. الموجود في المصدر الأقدم الأساس أن يزيد أنزلهن في بيت إلى جانب بيته، هذا واحد. الأمر الثاني هو أن ما أشارت إليه بعض كتب المقاتل وذكرته ككتاب مقتل الحسين عليه السلام للسيد بحر العلوم قدس الله نفسه، من أن يزيد بن معاوية قد أنزل السبايا في خربة، أو ما أشارت إليه بعض كتب المقاتل الأخرى ككتاب مصائب المعصومين لليزدي، من أن يزيد قد أنزل السبايا في حبس لا يتنافى مع ما جاء في المصدر الأساس. شلون لا يتنافى مع ما جاء في المصدر الأساس؟ المصدر الأساس قال أنزلهن في بيت إلى جانب بيته، مقتل بحر العلوم قال أنزلهن في خربة، كتاب مصائب المعصومين قال أنزلهن في سجن. لا يوجد تنافي بين هذه العناوين الثلاثة. شلون؟ لأننا يمكن أن نرسم صورة لقصر يزيد بن معاوية يندفع بها توهم التنافي بين هذه العناوين. شلون؟ تفت لي. من الطبيعي جدا أن القصر لابد أن تكون له مرافق، مرفق يكون مستودعا، مرفق إذا أردنا أن نرجع إلى الوراء في زمن المعصومين، مرفق يكون إصطبلا للخيول وللبهائم، وهذا شيء اعتيادي جدا أن يتواجد في القصور. فمن الممكن أيضا أن يكون إلى جانب القصر مرفق كان مهملا إهمالا عمرانيا، هذا محتمل، أن مرفقا من مرافق القصر كان مهملا إهمالا عمرانيا، فاستفاد منه يزيد بن معاوية بأن جعل فيه السبايا، فيصدق على ذلك بأنه أنزلهن في بيت إلى جانب بيته، ويصدق على ذلك بأنه أنزلهن ماذا؟ في خربة، ما دام المكان مهمل عمرانيا يعبر عنه خربة، ويصدق على ذلك المكان بأنه سجن وحبس، لأن السبايا قد سجن وحبسن فيه، فلا تنافي بين هذه العناوين. وما دام هذا الموضع هو مجرد مرفق فإنه لا يضر بأبهة القصر وعظمة القصر، كما أن وجود مرفق اصطبل للحيوانات والخيول لا يضر بعظمة القصر وبأبهته، كذلك وجود مكان ماذا؟ مهمل عمرانيا كمرفق من مرافق القصر لا يضر بأبهته وعظمته. ومما يساعد على ذلك ما نقله التبريزي في كتاب بحر المصائب، وهذا واحد من كتب المقاتل، من أن الخربة كان يقع موضعها وراء القصر، يعني ما كانت في الواجهة الأمامية وإنما كانت ماذا؟ وراء القصر. وهذا يساعد على أن الخربة كانت مرفق من مرافق القصر، وضع يزيد بن معاوية السبايا فيه. إذن هذه المؤاخذة، كيف تكون هنالك خربة بجانب قصر الخلافة يمكن دفعها بما ذكرناه ولا توجب التوقف في قضية السيدة رقية؟ هذا واحد. الإثارة الثانية التي تثار، وهذه دائما الإثارة حاضرة في أذهان الناس، هي إن الظاهر من قضية السيدة رقية عليها السلام أنها ما كانت تعلم بمقتل أبيها الحسين عليه السلام. لماذا؟ لأنها لما رأت أباها في عالم الرؤيا وأفاقت كما في القضية المعروفة التي تسمعونها من المنابر، قالت أريد والدي الحسين، وهذا يعني أنها كانت تعتقد ماذا؟ بحياته، وأنه لا زال موجودا، ولذلك قالت أريد والدي الحسين. زين، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، فإن الأحداث التي جرت للسبايا لا تساعد على عدم علم رقية بقتل أبيها. ليش؟ لأن الرؤوس الشريفة قد وضعت في وسط المحامل، فهل من المعقول أن طفلة في محمل من المحامل والرؤوس في وسط المحامل لم تلتفت إلى رأس أبيها؟ ثم أنهن في قصر ابن زياد وفي قصر بيزيد بن معاوية كانت للنساء ندبة ونياحة على سيد الشهداء الحسين عليه السلام، فهل يعقل أن رقية عليها السلام وهي مع النساء لم تلتفت من خلال الندبة ومن خلال النياحة إلى أن أباها قد قتل؟ إذن احنا من نجي نريد نجمع بين القضيتين، فإننا لا نستطيع أن نجمع بينهما. لا نتعقل أن السيدة رقية عليها السلام كما توحي بذلك قضية شهادتها أنها لم تكن عالمة بمقتل أبيها الحسين. هذه الإثارة من تطرح يجاب عنها بأمرين. الأمر الأول، هناك وثيقة مهمة أشار إليها المصدر الأم، المصدر الأساس، وهو كامل البهائي، وهي كما ينقل عن صدر الأئمة البخاري أن نساء الحسين عليه السلام كن يسترن قضية قتل الرجال عن الأطفال، وكنا يقولن لهم بأن آباءكم مسافرون. هذه القضية أو هذه الوثيقة تبين بأن واحدة من وظائف النساء، نساء الحسين، هي كتمان قضية قتل الرجال عن الأطفال، ولعل هذه القضية لها شواهد تساعد عليها. واحد من هذه الشواهد ما ينقله صدر الدين القزويني في مقتله رياض القدس، يقول لما مرت الضعينة بسباء، لما مرت الضعينة بالأجساد المصرعة عند خروجهم من كربلاء، احتضنت السيدة زينب رقية إلى صدرها وغطت وجهها بطرف ردنها. غطت وجهها بطرف ردنها يعني أن السيدة كانت تحاول ماذا؟ أن تستر المنظر عن السيدة رقية صلوات الله وسلامه عليها. إذن على ضوء هذه الوثيقة نقول بأن وظيفة النساء كانت هي التكتم على الخبر، فلا مانع أنهن كن يحاولن إبعاد السيدة رقية عن معرفة قتل سيد الشهداء. هذا واحد. اثنين، الذي يظهر أن السيدة رقية كانت عالمة بمقتل أبيها، وهذا الشائع في ألسنة الشعراء من أن السيدة رقية ما كانت تعلم بمقتل أبيها، إنما جاء من النص الذي قرأناه عن كامل البهائي أن النساء كن ماذا؟ يسترن قتل الآباء عن الأطفال. ورقية واحدة من الأطفال، فهذا النص يشملها، لكن هذا النص إنما يتحدث عما كانت تصنعه النساء. النساء كن يحاولن ماذا؟ ستر القضية القتل عن الأطفال. أما أنهن نجحن في ذلك أو لم ينجحن، فإن هذا النص لا يثبت ذلك، لا يثبت أنهن نجحن ماذا؟ في التعتيم، في الكتمان. كل ما يبينه النص أنهن كانت وظيفتهن التعتيم، أما أنهن نجحن في ذلك فهذا يستبعد. ليش يستبعد؟ رؤوس كانت ترافق الضعين من البداية إلى النهاية، وكانت الرؤوس بمرأى النساء ومرأى الأطفال، والنياحة تتجدد في كل موضع، يندبن الحسين وينحن عليه، وكان أعداء الحسين يعيرون نساء الحسين بقتل الحسين عليه السلام. فيكون من البعيد أن رقية مع كل هذه الأجواء لم تفهم قتل أبيها. زين، تجي تقول إذن ما معنى قولها لما رأت أباها في الرؤيا أريد والدي الحسين؟ ما معنى ذلك؟ نقول هذا لا يدل على ماذا؟ على عدم علمها بقتله، لأن هذا هو لسان الشوق، هذا غاية ما يدل عليه، يدل على ماذا؟ على اشتياقها لأبيها. فإنها لما نامت ورأت أباها في عالم الرؤيا صلوات الله وسلامه عليها، تحركت أحاسيسها ومشاعرها، فلما أفاقت قالت ماذا؟ أريد والدي الحسين، تعبيرا عن شوقها. الآن أنت تشوف عندنا، حفظ الله الآباء والأمهات، لو كان هناك طفل يتيم يتيمة يعلم، شارك الناس في تشييع والده ويحضر الجنازة وا ثم أنه في البيت يقول لأمه أريد والدي، أريد والدي، مع أنه يعلم بموت والده، لكن هذا اللسان تعبير عن الشوق وليس لعدم العلم بالموت أو القتل. إذن الذي يظهر أن السيدة رقية صلوات الله وسلامه عليها كانت عالمة بمقتل أبيها، فلا يوجب ذلك تسجيل مؤاخذة على قضية السيدة رقية. هذا اثنين. ثلاثة من الإثارات أيضا هو أن كتب المقاتل تقول بأن السيدة رقية عليها السلام لما جيء لها برأس سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه قالت هذه العبارة: ما هذا الرأس؟ وهذا التعبير ينم عن أن الطفلة لم تكن تعرف أباها، وهذا غير معقول أن طفلة بنت 3 سنوات ما كانت تعرف أباها حتى قالت ما هذا الرأس. فهذا يسجل مؤاخذة أخرى على قضية السيدة رقية عليها السلام. احنا نقول أيضا هذه المؤاخذة غير ناهضة. لماذا؟ أولا وثانيا، أولا لأن السيدة رقية عليها السلام لم تقل لمن هذا الرأس. كتب المقاتل ما قالت، إنها قالت لمن هذا الرأس، حتى يكون هذا تعبير عن ماذا؟ عن عدم معرفتها بالرأس وصاحبه، وإنما قالت ما هذا الرأس. ما في اللغة العربية تستخدم للاستنكار. ما هذا الرأس فيه؟ هي في مقام الذهول، في مقام الاستنكار لما رأته صلوات الله وسلامه عليها. انت الآن في استعمالاتنا العربية عرفية، انت من تشوف شي تستنكره قل شنو هذا؟ في مقام الاستنكار، انت تعرف ما تراه لكن لأنك تستنكره تعبر بهذا التعبير. هذه ما في اللغة العربية تستخدم للاستنكار، استفهام استنكاري. ما هذا الرأس؟ هذا ليس تعبيرا عن عدم علمها، وإنما هو تعبير عن ماذا؟ عن استنكارها. هذا واحد. اثنين، لنا أن نتصور بأن السيدة رقية عليها السلام لأول وهلة ما كانت تعرف الرأس، وهذا لا يعني عدم معرفتها بأبيها. لماذا؟ لأن الرأس قد تغيرت ملامحه، فالحجر مزق جبينه، وحجر أم هجام في الشام وقع على نفس الموضع الذي أصابه حجر ابن أبي الحتوف ومزق جبين سيد الشهداء. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، ماذا صنع يزيد برأس الحسين؟ أخذ الخيزران وقرع أنفه وقرع عينيه. أكو تعبير في كتب المقاتل، وصار يطعنه في فمه حتى كسر ثناياه. لذلك في كتاب بحر المصائب للتبريزي لمن ينقل هذه القضية يقول: فقالت رقية: ما هذا الرأس؟ ما أشبهه برأس والدي، ما أشبهه برأس والدي. يعني أن رأس والدها كانت صورته في ذهنها، ولكن لما رأت رأس الحسين متغيرا قالت: ما أشبهه برأس والدي. وإلا هذه رقية كانت بينها وبين الحسين علاقة خاصة، مدللة الحسين، عزيزة الحسين. تدري أنت، هذه رقية هي التي كانت تفرش سجادة الصلاة لأبيها. شوف شلون أهل البيت يربون أبناءه ويربطونهم بالصلاة. بنت 3 سنوات عودها الحسين عليه السلام أن تفرش المصلى له كلما أراد الصلاة. وكان الحسين، هذا الرواية ما أدري تتحملوها لولا، وكان الحسين لا ينام إلا ورقي على كتفه. شلون معززة، شلون مدللة. صار يوم عاشورا، اقترب وقت صلاة المغرب، هاي الطفلة بكل براءة ذهبت تبحث عن مصلى أبيها. جاءت بالمصلى فرشته في الخيمة. صار وقت المغرب، الآن يجي أبو علي ما يجي، الآن يرجع سيد الشهداء، لم يرجع، الآن يقبل الحسين، ما أقبل. أألم قلبك وهي جالسة عند المصلى في الخيمة، وإذا بشمر الضباب قد دخل الخيمة. دخل الخيمة وجدها عند المصلى تنتظر أباها، التفت إلى الجلواز الذي كان معه، قال اضربها. قال طفلة صغيرة بنت 3 سنوات أهذه تتحمل الضار حتى أضربها؟ تعذروني أقول. فرفع الشمر يده ولطم الطفل على وجهه فصرخت: أبتا حسين أدركني. قالت: بويا الشمر دقني على عيني، على عيني وسلب راحتي وزيد ونيني. عظم الله أجوركم، وصارت تعيش الآلام التي تعيشها السبايا إلى أن جاءوا بهن إلى الشام وأنزلوهن في الخربة. وليلة من الليال وهي نائمة وإذا بها ترى أباها الحسين قد أقبل إلى تلك الخربة، أخذها أجلسها في حجره ضمها إليه، وصارت الطفلة تلاعب أباها، تلاعب الحسين عليه السلام. أفاقت من رؤياها، صارت تنظر يمينا وشمالا أين هو الحسين، فلم تر له أثرا. فقالت: عم عم أريد والدي الحسين. قالت لها زينب: بني رقي من أين آتي بأبيك الحسين؟ المعذرة شيعها. فارتفعت صيحات النساء وتصايحن: وحسينا. وصل الصوت إلى قصر يزيد بن معاوية، سأل ماذا عندهن؟ قالوا له: إن طفلة صغيرة قد أفاقت من نومها تطلب أباها الحسين. قال: عجيب، تطلب الحسين؟ الحسين؟ خذوا لها رأس أبيها. وجاءوا برأس الحسين وقد وضعوه داخل طش، وغطوا ذلك الطشت بمنديل، وجابوا الرأس الشريف ووضعوه بين يديها. طفلة بريئة قالت: ما أردت طعاما، ما أردت طعاما ولا شرابا، جايبين إلي طشت، لبالكم أريد آكل، أريد أبي الحسين، جيبوا لي الحسين. قالوا لها: إن ما تطلبينه داخل هذا الطشت. المعذرة شيعة مدت يدها الصغيرة على الطشت، تناولت المنديل، رفعته وإذا برأس الحسين أمام عينيها. فصرخت الطفل: وأبتا وحسينا. صرخنا معها النساء: وحسينا. طفلة إخواني، طفلة ويتيمة فاقدة والدها، والآن والدها قدامها، صارت تشكي إلى آلامها. شو تقول له؟ صاحت: يا أبويا راح الحجار. الله، شلون الحسين يسمع هالكلمة هذه؟ شلون قلبه يتحمل؟ صاحت: يا أبويا راح الحجار. ونمنا ونمنا يا ابو علي، ونمنا بخرابة فوق التراب. ونمنا بخراب فوق ولي اتقل ولوني ولوني رقي بنيتك ولعدة ولوني ولوني يا ابو علي دعاين جسمي كيف اصبح ولوني ولوني لو اني وياك مدفونة ولوني ان ذبحت وياك كان اهون علي وقال ان ذبحت وياك كان اهوان على ضمت الرأس الى صدرها ابتا حسين من الذي قطع وريده ابتا حسين من الذي ايتمني على صغر سني ابتا حسين قم وانظر الى رؤوسنا المكشوفه ابتا حسين قم وانظر الى عمتي المضروبه أبتا حسين قم وانظر إلى أمي المسحوبة ساعة وإذا بالطفل قد سكنت حواسها وانقطعت أنفاسها فنادت يا زينب بني رقي جاوبيني ما ردت عليها جوابا فقال الإمام زين العابدين عم خذ الرأس من حجرها فلقد ماتت الطفلة على رأس الحسين أقبلت زينب أخذت الرأس من حجر الطفلة وجدتها قد فارقت الدنيا فنادت زينب ومصيبتها ثم أن مولاتنا زينب أمرت بغاسلة تغسلها فجيء لها بغاسلة المعذرة شيعة فوضعتها على المغتسل ووضعتها على ساجة ولما جردتها عن ثيابها ابتعدت عنها وقالت لا أغسلها قالت لها زينب ولم لا تغسلينها قالت لأنها مريضة وأخشى أن يصيبني مرضها فقالت لها زينب ومن أين علمت بأنها مريضة قالت لأنني لما جردتها وجدت جسدها مخضرا فقالت لها زينب والله ما هذا بأثر مرض قالت إذن أثر ماذا قالت لها هذا أثر ضرب الصيام عندي بس هاي الرواية وأسألك الدعاء غسلوها وجاءوا يدفنونها في مقبرة في الشام ما أدري تتحمل هذه الرواية لو ما تتحملها جاءوا يدفنونها في مقبرة في الشام وإذا بأهل الشام مجتمعون في المقبرة مجتمعون في المقبرة ماذا تريدون؟ قالوا نريد دفن هذه الطفلة قالوا والله لا تدفن ابنة الخارج في مقابر المسلمين ألا وحسين. ومن جردت هالغاسلة قالت أظن مسموم مخضر جسد هاش السبب ذوب جسد ها حالي. يلا يلا بيتين الدعاء. نادت عليهم زين إيه يا الغاسلة غسلوا مرحبا بصوتك. نادت عليهم زين يا الغاسلة هل أثر من عدوى إيه كل ما بكت ضربة يا علي يا علي. هل أثر من عدوى آه طفلة ولا تتحم إيه والقام ما رحمة يا علي يا علي. طفلة ولا والقام ما وانا ما يحصل بيدي احر ما بلي وسرى في كرائم الوحي اسرى وعداك ابن أمها التقريع برقية الحسين وعزيزته فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين ومن سألنا الدعاء وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.